مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ. والآن نبدأ حلقتنا. لقد أخطأنا في قراءة قانون رئيسي في الفيزياء على مدار 300 عام الماضية، عندما كتب إسحاق نيوتن مخطوطة قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، كان يأمل فقط أن نناقشها بعد 3 قرون. عندما كتب باللاتينية حدد نيوتن 3 مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في كوننا، والتي تم ترجمتها ونسخها ومناقشتها ودراستها بشكل مطول. لكن وفقا لفيلسوف لغة ورياضيات، ربما كنا نفسر صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت. أراد دانيال هوك، الفيلسوف بجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بعد اكتشاف ما وصفه بترجمة خاطئة خرقاء في الترجمة الإنجليزية الأصلية لعام 1729 لكتاب المبادئ اللاتينية لنيوتن. بناء على هذه الترجمة قام عدد لا يحصى من الأكاديميين والمدرسين منذ ذلك الحين بتفسير قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي على أنه يعني أن الجسم سيستمر في التحرك في خط مستقيم أو سيبقى في حالة سكون ما لم تتدخل قوة خارجية. إنه وصف يعمل بشكل جيد حتى تدرك أن القوى الخارجية تعمل بدورها باستمرار، وهو أمر كان من المؤكد أن نيوتن قد أخذه في الاعتبار خلال صياغته. عبر إعادة النظر في الأرشيف أدرك هوك أن إعادة الصياغة الشائعة هذه تتضمن تفسيرا خاطئا ظل بعيدا عن الرادار حتى عام 1999، عندما اكتشف عالمان ترجمة كلمة لاتينية واحدة تم التغاضي عنها، وهي كواتينس، والتي تعني إلى حد ما وليس إلا. بالنسبة لهوك هذا يحدث فرقا كبيرا، بدلا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوة، يقول هوك إن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم، أي كل هزة وتراجع وانحراف وطفرة، كل ذلك يرجع إلى قوى خارجية. من خلال إعادة هذه الكلمة المنسية إذن إلى حد ما إلى مكانها، أعاد هؤلاء العلماء أحد المبادئ الأساسية للفيزياء إلى روعته الأصلية. يشرح هوك في منشور مدونة يصف خلالها النتائج التي توصل إليها. ومع ذلك فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وحتى الآن قد تكافح من أجل اكتساب الزخم في ظل وطأة قرون من التكرار. وهذه مشكلة علمية عويصة. يقول هوك يرى البعض أن قراءتي جامحة وغير تقليدية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد. يعتقد البعض الآخر أن هذا صحيح بشكل واضح لدرجة أنه بالكاد يستحق الجدال بشأنه. قد يتفق الأشخاص العاديون على أن هذا يبدو وكأنه دلالات، ويعترف هوك بأن إعادة التفسير لم ولن تغير الفيزياء، لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت. أيضا يوضح هوك الذي كان في حيرة من أمره عندما كان طالبا بشأن ما يعنيه نيوتن، ويقول: لقد تم سكب قدر كبير من الحبر على السؤال حول الغرض الحقيقي من قانون القصور الذاتي. إذا أخذنا الترجمة السائدة وهي أن الأجسام تتحرك في خطوط مستقيمة حتى تجبرها قوة على خلاف ذلك، فإن هذا يثير السؤال: لماذا يكتب نيوتن قانونا حول الأجسام الخالية من القوة الخارجية عندما لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوننا، وعندما تكون الجاذبية والاحتكاك موجودة كل منهما معا ودائما؟ قال جورج سميث الفيلسوف بجامعة تافتس والخبير في كتابة نيوتن: إن الهدف الأساسي من القانون الأول هو استنتاج وجود القوة. في الواقع قدم نيوتن ثلاثة أمثلة ملموسة لتوضيح قانونه الأول للحركة، أكثرها وضوحا وفقا لهوك هو قمة دوارة، والتي كما نعلم تتباطأ في دوامة مشدودة بسبب احتكاك الهواء. كتب هوك ويقول: من خلال إعطاء هذا المثال يفسر لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول كما يفهمه على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوة، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي. يقول هوك إن هذا التفسير المنقح يعيد إلى الأصل واحدة من أهم أفكار نيوتن الأساسية والتي كانت ثورية تماما في ذلك الوقت، أي أن الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى تخضع جميعها لنفس القوانين الفيزيائية التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض. كل تغيير في السرعة وكل ميل في الاتجاه، كما يقول هوك، من أسراب الذرات إلى المجرات الدوامة، كل ذلك يخضع لقانون نيوتن الأول، مما يجعلنا جميعا نشعر مرة أخرى بالارتباط بأبعد مسافة من الفضاء وفي هذا الفضاء. اكتشف العلماء أدلة مثيرة للقلق وتثير كذلك المشاكل والمخاطر بسبب تسارع وتيرة الإنذار العالمي بالاحترار وتغير المناخ. منذ الستينيات كان كل عقد أكثر سخونة من العقد الذي سبقه، تماما كما تنبأت العديد من النماذج المناخية. ولكن كان هناك بعض الجدل في المجتمع العلمي حول ما إذا كان معدل الاحترار هذا يتسارع أم لا، وخاصة في ضوء الفوضى المناخية خلال العام الماضي. قبل بضعة أشهر قام جيمس هانسون عالم المناخ السابق في وكالة ناسا، والذي نشر واحدة من الأوراق البحثية الرئيسية التي تحذر العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري، قام بإجراء دراسة تشير إلى أن معدل الاحتباس الحراري قد قفز بنسبة 50% منذ عام 2010. قوبل هذا بتشكك من الزملاء، وذلك على الرغم من توقع درجة من التسارع في بعض من النماذج المناخية المعروفة. قال زيكي هاوسفاذر عالم المناخ في بيركلي إن دراسة هانسون ليست غير قابلة للتصديق، ولكنها لا تدعمها الأبحاث بشكل جيد. الآن وجدت دراسة جديدة بقيادة عالم البيئة أودري مينير من جامعة بول سابتر في فرنسا علامات على تسارع التسخين في درجات حرارة المحيطات أيضا. كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: إن اكتشاف تسارع تسخين الأرض ظل بعيد المنال حتى الآن، على الرغم من وجود أدلة تشير إلى زيادة محتملة في معدلات التدفئة. قام مينير وفريقه بحساب مقدار ارتفاع درجة حرارة محيطاتنا بشكل ثابت عند حوالي 15 واط لكل متر مربع طوال كل عقد في 60 يوم تقريبا، ولكن منذ ذلك الحين ارتفع هذا المعدل إلى 91 واط لكل متر مربع، أي الضعف. يحذر الباحثون من أن هناك تبينا كبيرا في نتائجهم، وأن البيانات أقل موثوقية بالنسبة للسنوات السابقة، لكن النتائج التي توصل إليها متسقة عبر العديد من مجموعات البيانات المختلفة. تشير مراجع حديثة للأدبيات أيضا إلى أن معدل تسخين المحيطات بين عامي 1971 و2020 كان يعادل 48 واط لكل متر مربع، بينما ارتفع المعدل بحلول عام 2006 إلى 2020 إلى 76 واط لكل متر مربع. وقال هاوسفاذر: على الرغم من وجود أدلة متزايدة على تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنها ليست بالضرورة أسوأ مما كنا نعتقد، لأن العلماء توقعوا إلى حد كبير شيئا من هذا القبيل. هناك العديد من النظريات وراء ما يمكن أن يسبب هذا التسارع المحتمل، بدءا من التغيرات في الغطاء السحابي والانخفاض المذهل في الجليد البحري، ما يخلق نظاما للتغذية المرتدة إلى التقلبات الطبيعية جنبا إلى جنب مع المساهمات المتزايدة من الأنشطة البشرية. يوضح مينير وزملاؤه أن تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل يتوافق نوعيا مع ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون وانخفاض تركيز الهباء الجوي خلال الفترة ذاتها، لكن من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لنسب هذه التغييرات بشكل صحيح. توضح البيانات الحالية أننا سنتجاوز قريبا الالتزام العالمي بالحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية، بقطع النظر عما إذا كانت الزيادات الحرارية تتسارع أم لا. نحن نشعر بالفعل أو على الأقل نشهد هذه العواقب. كل هذه الطاقة الإضافية في غلافنا الجوي تعمل على اهتزاز الأنظمة المناخية إلى درجة أو أخرى مثل قمة دوارة متذبذبة قبل أن تنقلب مباشرة، مما يؤدي إلى فيضانات وحرائق وعواصف مميتة. ويعتقد باحثون أنه لن يكون هناك أي جدال بحلول أواخر الربيع المقبل، وسنكون بعيدين عن خط الاتجاه. دراسة رائدة تكشف أن بصمات أصابعك ليست فريدة من نوعها كما كنا نظن. من الأشياء الرائعة في البشر هو تفرد كل جسد من أجسادنا، على الرغم من أن أكثر من 100 مليار إنسان قد عاشوا بالفعل على كوكبنا الأزرق هذا، إلا أن العلماء لا يعتقدون أن هناك بصمتين متطابقتين على الإطلاق. ويعتقد أن نمط الخطوط والتجعيدات والجدلات والدوامات الموجودة على كل بصمة بشرية لا يتكرر في أي إصبع آخر. حتى الأصابع الفردية للإنسان الواحد كان يعتقد أنها مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض، لكن وفقا لدراسة جديدة فإن النتوءات الموجودة على أطراف أصابعنا قد لا تكون مختلفة تماما كما كنا نعتقد. باستخدام الشبكة العصبية حدد فريق من الباحثين بقيادة كبير المهندسين جابي جو من جامعة كولومبيا بصمات أصابع مختلفة تنتمي إلى نفس الشخص أو بصمات شخصية بمعدل نجاح يصل إلى 77% لزوج واحد من البصمات. يقول: إننا نقترح أن أوجه التشابه في بصمات الأصابع داخل الشخص هي ذات أهمية، ليس فقط لأنها تتحدى المعتقدات الراسخة منذ فترة طويلة، ولكن أيضا لأن هذا التشابه يمكن أن يساعد في تحسين القدرة على العثور على خيوط للتحقيقات عندما تكون بصمات الأصابع التي تم الحصول عليها من مسرح الجريمة من أصابع مختلفة عن أصابع الشخص نفسه. بصمات الأصابع موجودة بالفعل إذن في الملف. يقول: نأمل أن تساعد هذه المعلومات الإضافية في تحديد أولويات الخيوط عند وجود العديد من الاحتمالات، أو المساعدة في تبرئة المشتبه بهم الأبرياء، أو حتى المساعدة في إيجاد خيوط للقضايا المتجمدة. بدأ العمل بقاعدة بيانات أمريكية عامة تضم حوالي 60,000 بصمة مكونة من مجموعات من 10 أصابع من أفراد مختلفين. أراد جو وزملاؤه معرفة ما إذا كانت الشبكة العصبية قادرة على تحديد أوجه التشابه بين البصمات للشخص ذاته. قاموا بتغذية أزواج من هذه البصمات في الشبكات العصبية، والتي هي نوع من الذكاء الاصطناعي. في بعض الأحيان تكون الأزواج عبارة عن مطبوعات شخصية لواحد فقط، وأحيانا من شخصين مختلفين. الفرق بين عمل الفريق وتقنية التعرف على بصمات الأصابع السابقة هو مميزات لبصمات الأصابع التي ركز عليها الذكاء الاصطناعي. يوضح جو أنه لم يكن الذكاء الاصطناعي يستخدم التفاصيل وهي الفروع ونقاط النهاية في حواف بصمات الأصابع، وهي الأنماط المستخدمة في مقارنة بصمات الأصابع التقليدية. بدلا من ذلك كان يستخدم شيئا آخر متعلقا بزوايا وانحناءات الدوامات والحلقات والجدلات الموجودة في وسط بصمة الإصبع. وبمرور الوقت تحسنت الشبكة في التعرف على البصمات المختلفة، أو البصمتين المختلفتين اللتين تنتميان إلى نفس الشخص. على الرغم من أن كل بصمة في نفس اليد كانت لا تزال فريدة من نوعها، إلا أنه كان هناك ما يكفي من أوجه التشابه بينها حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من إجراء مطابقة. على وجه التحديد يكون اتجاه النتوءات في وسط الطباعة للبصمات مشابها للأصابع المختلفة لنفس الشخص. وفي حين أن قدرة الذكاء الاصطناعي على مطابقة البصمات المختلفة لشخص واحد جيدة جدا، إلا أنها ليست جيدة بما يكفي لاستخدامها لأغراض تحديد الهوية الحقيقية. لكن الفريق واثق بنسبة 99.99% من أن أوجه التشابه الموجودة في البصمات الشخصية حقيقية، وأن الشبكة العصبية يمكن تطويرها بشكل أكبر لتحقيق معدل أعلى من النجاح. يقول الباحثون إنه في الأمور الحالية يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تضييق الخيارات. ويقول أني فري، كبير خبراء علوم الكمبيوتر من جامعة كولومبيا: فقط تخيل مدى جودة أداء هذا الجهاز بمجرد تدريبه على الملايين، بدلا من دراسة وبحث آلاف وآلاف من بصمات الأصابع. تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى قدرة الفرد على استخدام أي من أصابعه للتحقق من صحة هاتف محمول مثلا يحتوي على ماسح ضوئي واحد لبصمات الأصابع على سبيل الذكر. ومن الواضح إذن أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تصبح التكنولوجيا مناسبة لهذا الغرض، ولكن الهدف الرئيسي من العمل هو تحديد ما إذا كانت هناك أوجه تشابه في البصمات للشخص. والآن بعد أن حصلنا على لمحة عن أوجه تشابه تلك، يمكن تطوير هذا النظام بشكل أكبر. يقول المهندس هود ليبسون من جامعة كولومبيا: يعتقد الكثير من الناس أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه حقا تحقيق اكتشافات جديدة وأنه مجرد اجترار للمعرفة، لكن هذا البحث هو مثال على كيف يمكن لذكاء اصطناعي بسيط إلى حد ما في ضوء مجموعة بيانات واضحة إلى حد ما أيضا كانت موجودة لدى مجتمع البحث منذ سنوات، كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يقدم رؤى استعصت على الخبراء طوال عقود من الزمان؟ لا تزال النساء يعمرن أكثر من الرجال، لكن الفجوة بين الجنسين تتقلص ببطء، تميل النساء إلى العيش لفترة أطول من الرجال، لكن المراجعة العالمية لبيانات الوفيات من عام 1990 حتى عام 2010 تشير إلى أن الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع آخذة في التضييق. تعتمد الدراسة هذه على تحليل إحصائي لبيانات الأمم المتحدة التي صنفت 194 دولة في مجموعات متشابهة بناء على عوامل قابلة للقياس تؤثر على معدل الوفيات، ومقارنة بإحصائيات التسعينيات أظهرت كل مجموعة من الدول متوسط عمر متوقعا ثابتا أو متحسنا بحلول عام 2010، وكان هناك أيضا تقلص كبير في الفجوة بين الذكور والإناث في معدلات الوفيات. في المتوسط العالمي تميل النساء اليوم إلى العيش حوالي 4 أو 5 سنوات أطول من الرجال، على الرغم من أنه في بعض الدول مثل روسيا يمكن أن تعيش النساء ما يقرب من 10 سنوات أطول من نظرائهن من الرجال. سبب وجود هذه الفجوة غير واضح نسبيا، ورغم أن بعضها ربما يكون بيولوجيا إلا أن هناك عوامل مؤثرة أخرى تحدد معدل وفيات الفرد، ويعتمد الكثير منها على التغيرات في المجتمع والبيئة. على سبيل المثال، في حين شهدت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا انخفاضات هائلة في متوسط العمر المتوقع في الفترة من 1990 وحتى 2010، فإن هذه الاستثناءات كانت إلى حد كبير بسبب عوامل محلية مثل وباء فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز أو الإيبولا أو الملاريا أو الحرب أو المجاعة. إذا ظل التجاه العالمي العام كما هو تقريبا في المستقبل، فإن الفجوة بين الجنسين يمكن أن تتقلص أكثر وأكثر بحلول سنة 2030، كما يتوقع الباحثون في جامعة ألكالا وجامعة برشلونة في إسبانيا إلى جانب أكسفورد. وأنطبق هذا على الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء، على الرغم من أن الدول ذات الدخل المرتفع تميل إلى إظهار عوائد متناقصة في متوسط العمر المتوقع مع مرور الوقت، ومع ذلك في مناطق مثل أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية يقدر الباحثون انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفيات بين الأفراد الأكبر سنا بحلول عام 2030، رغم أن الأمراض التنكسية ستظل سببا رئيسيا للوفاة. من المرجح أيضا أن تتصدر اليابان وأستراليا وبعض دول أوروبا الغربية المخططات الخاصة بمؤشرات طول العمر في السنوات القادمة. وفي 2010 كانت الولايات المتحدة من بين تلك المجموعة بالمرتبة الأولى، لكن الباحثين يتوقعون أنها سوف تندرج في مجموعة المركز الثاني أو حتى الثالث بحلول عام 2030. وتتزايد الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات إلى مستويات مخيفة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يقوض التقدم الصحي في البلاد مستقبلا. وتشير بعض التقديرات إلى أنه بحلول عام 2029 ربما تشهد الولايات المتحدة 1,000,000 حالة وفاة إضافية بسبب المواد الأفيونية. وتستند التنبؤات الحالية فقط على 10 سنوات من البيانات، لذلك يجب أن تؤخذ استنتاجاتها بحذر. على سبيل المثال، شهدت السنوات القليلة الماضية توقفا للزيادات السابقة في متوسط العمر المتوقع في العديد من البلدان بسبب كوفيد-19، مع تأثير أكبر على متوسط العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء، ولكن هذا قد يكون مجرد خروج مؤقت عن الزيادة الشاملة. قال باحثون إن نتائج هذه تتوافق والاتجاهات الوبائية التي قد تشير بدورها إلى ارتفاع في متوسط العمر المتوقع عالميا وتضييق الفجوة بين الجنسين بمرور الوقت. قام الباحث الرئيسي ديفيد أتنس وزملاؤه بدراسة الأرقام، وتوقعوا أن معظم الدول ستشهد استمرارا لاتجاهات طول العمر في المستقبل. وبحلول 2030 وجدوا أن دول أمريكا اللاتينية من المرجح أن تحصل على أفضل مؤشرات للوفيات بعد المناطق ذات الدخل المرتفع، مع تحقيق مكاسب كبيرة بشكل خاص في تحسين متوسط العمر المتوقع للذكور. وفي البلدان التي واجهت المرض والمجاعة والصراعات العنيفة والحروب في السنوات الأخيرة، طبعا كتلك الموجودة في أفريقيا والشرق الأوسط، يتوقع أيضا أن يتحسن متوسط العمر المنتظر والمتوقع للذكور. على النقيض من ذلك، فإن مكاسب متوسط العمر المتوقع في إريتريا وإثيوبيا ومدغشقر ورواندا والسودان وتنزانيا وزامبيا سوف تتحقق في الأساس بين السكان الإناث، مع تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن المتوقع أن تكون أسوأ النتائج في جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وليسوتو وزيمبابوي. شاركت جميع هذه الدول في حروب وشهدت اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية على مدى العقد الماضي. لا شيء من هذا بطبيعة الحال يأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة التي قد تنشأ في السنوات المقبلة. لكن وعلى كل حال، سيحدد الوقت ما إذا كانت التحسينات المستقبلية في متوسط العمر المتوقع ستحدث بالفعل، خاصة وأن تغير المناخ يهدد حياة الملايين في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء. إيقاعات العقل. علماء أعصاب يكشفون عن أنماط موجات الدماغ العالمية. عبر أنواع الثدييات تكون موجات الدماغ أبطأ في الطبقات القشرية العميقة، بينما تولد الطبقات السطحية إيقاعات أسرع. في جميع أنحاء قشرة الدماغ يتم ترتيب الخلايا العصبية في 6 طبقات مميزة والتي يمكن رؤيتها بسهولة بالمجهر. وقد وجد فريق من علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هذه الطبقات تظهر أيضا أنماطا مميزة من النشاط الكهربائي، والتي تكون متسقة في العديد من مناطق الدماغ بما في ذلك البشر. وجد الباحثون أنه في الطبقات العليا تهيمن التذبذبات السريعة المعروفة باسم موجات جاما على نشاط الخلايا العصبية، وفي الطبقات الأعمق تسود تذبذبات أبطأ تسمى موجات ألفا وبيتا. يقول الباحثون إن أعلامية هذه الأنماط تشير إلى أن هذه التذبذبات من المحتمل أن تلعب دورا مهما في جميع أنحاء الدماغ. ويقول إيرل ميلر أستاذ بيكاور لعلم الأعصاب وعضو معهد بيكاور للتعلم والذاكرة، وقد أظهر مختبر ميلر سابقا أن إيقاعات جاما عالية التردد ترتبط بتشفير واسترجاع المعلومات الحسية، بينما تعمل إيقاعات بيتا منخفضة التردد كآلية تحكم تحدد المعلومات التي سيتم قراءتها من الذاكرة العاملة. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، ونراكم دائما على خير.